تتمدلي يا فتحت قلبي لقيت نسيم أجمل هدية بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي بزيارة عن قريب لأصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب لأصحاب سيدنا الحبيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليلة في بيت صحابي، تعالوا نزور بيت أصحاب الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومع الحلقة 15 والتي هي بعنوان صور مشرقة من كرامات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أدينا داخلين على سيدنا عمر، وهو تنسوا التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هنتعايش الليلة بقلوبنا وأرواحنا مع كرامات أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. في البداية السؤال الذي يخطر على بالنا، ما هو الفرق ما بين الإرهاصة والمعجزة والكرامة؟ بكل بساطة، الإرهاصة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل لنبي من الأنبياء ولكن قبل البعثة، يعني قبل ما يبقى نبي لو حصل له معجزة بتسمى إرهاصة، لو بعد البعثة حصل له معجزة تسمى معجزة، يبقى ده الإرهاصة. طب والمعجزة؟ برضه نفس الحكاية، أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد الأنبياء والمرسلين بعد البعثة وهي تقترن برسالتهم. طب والكرامة؟ الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من الأولياء أو الصالحين وهكذا. طيب عايزين بقى أمثلة بقى للإرهاصات، وأمثلة تانية للمعجزات، وأمثلة ثالثة للكرامات قبل ما نتكلم عن كرامات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. أمثلة للإرهاصات مثلا التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. أول إرهاصة أنه عند مولده صلى الله عليه وسلم خرج من أمه نور عند ولادته أضاء قصور الشام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أدي أول إرهاصة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم عند ولادته. الإرهاصة الثانية قصة أصحاب الفيل لما كلف النجاشي أبرهة من أجل أن يأتي ليهدم الكعبة، وإحنا حكينا لحضراتكم القصة قبل كده، فحمى الله عز وجل الكعبة لأنها ستكون قبلة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. الحاجة الثالثة من الإرهاصات حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لما جاءه جبريل عليه السلام وميكائيل وشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده أيام ما كان النبي عليه السلام في فترة الرضاع وهو عند حليمة السعدية، تمام كده. ثم تكررت حادثة شق الصدر بعد ذلك مرتين أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى، وهناك إرهاصات أخرى كثيرة إنما دي فقط مجرد أمثلة. طب وأمثلة بقى للمعجزات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا معجزة انشقاق القمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يدعو بعض كفار قريش، يعني بعض أكابر الكفار في قريش، فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى آية، عايزين نشوف معجزة. فقال: ماذا تريدون؟ فحبوا يعني كأنهم بيعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يطلبوا منه حاجة كده قدامه في الأرض قالوا: لا، عايزينك تشقلنا القمر نصفين. واضح كده؟ زي ما تقول لواحد مثلا: ايه، انا عايزك بقى ايه تطلع فوق السحاب. فقالوا له: عايزين نريد ان تشق القمر الى نصفين. فقال ألئن شققت القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا نعم. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم وسأل ربه عز وجل أن يشق لهم القمر إلى نصفين من أجل أن يؤمنوا. فإذا من مولى عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، إذا بالحق سبحانه وتعالى يأمر القمر أن ينشق إلى نصفين. فنظروا فوجدوا القمر قد انشق إلى نصفين، فقالوا سحرنا محمد سحرنا محمد وانصرفوا. لكن هم ما بينهم ومن بعضهم قالوا عايزين برضو نتأكد ان اللي شفناه ده فعلا صح ولا لا. فكان في يعني قافلة جاية من بلاد الشام في الليلة الماضية، فسألوهم هل رأيتم بالأمس شيئا عجيبا؟ قالوا نعم، وجدنا القمر قد انشق إلى نصفين، نصف على جبل أبي قبيس ونصف على الجبل الآخر، ومع ذلك لم يؤمنوا. في ايه من تاني من المعجزات؟ زي معجزة الإسراء والمعراج التي حدثت تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكينا تلك المعجزة بفضل. وهناك معجزات أخرى كثيرة إنما أذكر على سبيل المثال. طب عايزين بقى أمثلة للكرامات، الكرامات تحدث مثلا للصحابة للتابعين لأي مؤمن على وجه الأرض إلى قيام الساعة بفضل الله، لكنها لا تكون للأنبياء. الأنبياء لهم الإرهاص قبل البعثة ولهم المعجزة بعد البعثة، أما الكرامة تحدث لعامة المؤمنين. زي إيه؟ زي اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، والحديث رواه البخاري ومسلم. لما استشهد سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه اهتز لموته عرش الرحمن. قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة أي اهتز فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ لما قدمه من خدمات لخدمة هذا الدين العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. ايه تاني من الكرامات؟ الله عز وجل يزوج زينب بنت جحش من فوق سبع سماوات. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي على الفوارق الطبقية فزوج زينب بنت جحش، هي الحسيبة النسيبة القرشية الجميلة، وهي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فزوجها من مولى من الموالي وهو زيد بن حارثة. لكن حدث بينهم خلاف خلال العام اللي جوزوه، وبعد كده تم الانفصال. فمكافأة لها لأنها أطاعت أمر النبي ولم يكن له رغبة في الزواج، لكنها أطاعت أمر النبي فكافأها الله عز وجل، فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت تتفاخر على أمهات المؤمنين على سبيل الطرفة، كانت تقول ما من واحدة منهن من كنا إلا وقد زوجها أبوها وأخوها، أما أنا فقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. إيه تاني من الكرامات؟ زي مثلا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لما قطعت ذراعاه في سرية مؤتة ثم بعد ذلك قتل، عوضه الله بدلا عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كرامات كثيرة جدا بفضل الله، وأنا ذكرت لحضراتكم موجود على القناة، ذكرت لحضراتكم بفضل الله سلسلة كاملة 30 حلقة عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، واحتمال في رمضان المقبل نعمل لكم الجزء الثاني من معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الأصل بقى حبيبي في المعجزة، الأصل في المعجزة الإظهار لتكون عونا للرسول على نجاح دعوته بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل بقى في الكرامة الإخفاء، الأصل في الكرامة الإخفاء. إن إيه؟ إن الكرامة لابد أن تخفى. ليه تخفى؟ لأن الإنسان لو أظهر كرامته فيكون فيها شيء من الرياء. عشان كده فالأصل في المعجزة الإظهار لتعين النبي الذي يحدث له المعجزة، لتعينه على أن يصدقه قومه فيتبعوه ويؤمنوا معه. أما الكرامة فالأصل فيها هو الإخفاء. طيب سؤال بقى ونرجع لموضوعنا، حدثنا بقى عن بعض كرامات سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. نبدأ في كرامات سيدنا عمر، بس برضو نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة سيدنا عمر بن الخطاب له كرامات كثيرة وكثيرة جدا، لكن سأكتفي بذكر بعض الكرامات لضيق وقت البرنامج. الكرامة الأولى وأنا بعتبرها والله من أعظم الكرامات كما ورد عند أحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. يا خبر أبيض. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيقول لو كان، يعني هو مش هيحصل، تمام، لو كان هيبقى فيه نبي بعدي ما كانش حد يبقى نبي إلا عمر بن الخطاب، لكنه ليس هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا بعتبر أن هذه الكرامة كفاية ورب الكعبة. الكرامة الثانية كما ورد عند أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل جعل الحق على قلب ولسان عمر، وفي رواية إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، ودي كرامة كبيرة جدا. فسيدنا عمر لا ينطق إلا بالحق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل سدده ووفقه وأجر الحق على لسانه وثبته في قلبه. وقد قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الكرامة الثالثة لعمر ابن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قصره في الجنة، والحديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم، يعني بينما أنا نائم رأيتني في الجنة. وطبعا كما تعلمون رؤيا الأنبياء كلها وحي. قال رأيتني في الجنة فإذا بامرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر ابن الخطاب. قال فذكرت غيرته. خذوا بالكم النبي كان بيقول الكلام ده قدام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر ابن الخطاب. قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر ابن الخطاب وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ معقول أغير منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني شوف قد ايه حب سيدنا عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. الكرامة الرابعة لعمر ابن الخطاب أنه نزل القرآن، وركزوا بقى في الكرامة العجيبة دي، نزل القرآن موافقا لرأي عمر بن الخطاب في حوالي 15 موضع. تخيلوا كما ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة. ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال وافقت ربي في ثلاث. خذوا بالكم شوفوا بقى كمال الأدب الذي ترباه أو تربى عليه عمر بن الخطاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل فيها أنه وافقني ربي مش وافقت ربي. الأصل أن عمر الخطاب الكلام فنزل القرآن موافقا لكلامه، فالأصل وافقني ربي، لكن أدبا مع الله قال وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارة بدر. إيه اللي حصل بقى؟ يوضح الحديث اللي بعده بفضل الله عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر بن الخطاب وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحان الله، عمر الخطاب يقول الجملة فينزل القرآن موافقا بنفس اللفظ. تخيلوا بنفس اللفظ اللي قاله عمر، يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فينزل قول المولى عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب، قال عمر قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فإنه يحتجبن مش يلبسوا حجاب، يعني يحتجبن في البيت، فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب. وفي الحالة الثالثة قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليهم، فقال عمر لهن، يعني الأمهات المؤمنين، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزل قول الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فكان سيدنا عمر يقول الجملة فينزل القرآن موافقا لرأي عمر في 15 موضع من القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. وأي كرامة أعظم من هذا؟ الكرامة الخامسة أن شياطين الجن كانت تخاف من عمر بل وتفر من عمر بن الخطاب. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض النسوة جالس يعني يجلسن عنده يتعلمن بين يديه، فلما سمعنا صوت عمر جاي بيخبط على الباب فابتدرنا الحجاب. كلمة ابتدرنا الحجاب مش معناها ان هم كانوا قالعين الحجاب، لا هم لابسين الحجاب. ابتدرنا الحجاب يعني استخبوا ورا ستارة، يعني كانوا بيخافوا من سيدنا عمر. فلما دخل عمر بن الخطاب وجد النبي يضحك صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ قال: هؤلاء النسوة كنا يتحدثن معي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرن الحجاب. فقال عمر بن الخطاب: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني؟ بتخافوا مني أنا ولا تهبن رسول الله؟ فأنت أحق أن تهاب يا رسول الله. فقالت امرأة منهن: نعم، فإنك أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أفظ وأغلظ هنا أفعل تفضيل، لكن ليس على بابه، لأن لو كانت على بابه معناها حاشا لله أن النبي كان فظا غليظا وعمر أفظ وأغلظ، لكن هنا أفعل التفضيل ليس على بابه، إنما المقصود هنا يريدون أن يقولون أنت فظ وغليظ يا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو كان شديدا في الحق رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بعد أن تولى وأصبح أمير المؤمنين كان في قمة الرقة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. بيقولوا الشيطان ما يشوفكش ماشي في طريق إلا وعلى طول يروح محوض على الطريق الثاني. سبحان الله، الشياطين كانت بتخاف من سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. الكرامة السادسة: في يوم من الأيام سيدنا عمر الخطاب أرسل جيشا في الفتوحات الإسلامية، وبعدين يمر كم يوم كده وجوم في وقت صلاة الجمعة صعد سيدنا عمر يخطب الجمعة، وبينما هو يخطب الجمعة فجأة وعمال بيتكلم مثلا عن التقوى، عن بر الوالدين، عن صلة الأرحام، وفجأة ترك الخطبة وهو على المنبر وقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، ثم عاد إلى الخطبة مرة أخرى. وبعدين تمر الأيام وبعد شهر يجي واحد من الجيش اللي كان طالع من المدينة المنورة جاء إلى عمر، فسأله عمر بن الخطاب قال: ماذا صنعتم؟ عملت إيه؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين كدنا أن نهزم لولا أن سمعنا صوتا، والله صوتا قريبا من صوتك، وهو يقول يا سارية الجبل، يعني تحصن بالجبل. قال: فتحصن سارية، ده كان قائد الإيه؟ كان قائد السارية دي، تمام، قائد الجيش. قال: فتحصنا بالجبل وجعلنا الجبل في ظهورنا فانتصرنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ألهم الله سيدنا عمر أن يقول تلك الكلمة، وحمل تلك الكلمة عن طريق ملك من الملائكة، ملك الريح، إلى أن أوصل هذا الصوت إلى الجيش على بعد مئات الكيلومترات، ووصلهم الصوت وتحصنوا بالجبل، فكان سببا في نصرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. الكرامة السابعة لسيدنا عمر ابن الخطاب، وهي كرامة عجيبة جدا، سبحان الله، لما افتتح أو لما فتح عمرو بن العاص مصر الحبيبة ودخل فيها وجلس فيها فترة، فإذا بالمصريين يجتمعون ويعيشون حول نهر النيل، وهو بالنسبة لنا شريان الحياة. فإذا بنهر النيل حدث له جفاف عجيب، نزل يعني نزل الماء 16 مترا، وأهل مصر لا يستطيعون الحياة بدون نهر النيل، فما كان منهم إلا أن قالوا لعمرو بن العاص: إنا قد تعودنا في كل عام في شهر اسمه بؤونة كنا نأتي بفتاة جميلة ونهدي لأهلها وزنها ذهبا، ونأخذ تلك الفتاة ونحليها بأجمل أنواع الحلي والذهب ثم نلقيها في النيل حتى يرضى ويفيض علينا من الماء. يعني كنا بنروح نشتري أجمل بنت في مصر وندي لأهلها وزنها ذهب، وزنها دي 80 كيلو، نديهم 80 كيلو ذهب وناخدها ونحليها بالذهب ونرميها للنيل فتغرق في النيل، فالنيل يرضى عليهم فيفيض عليهم الماء. فقال عمرو بن العاص: إن هذا من الشرك، وهذا لا يكون في دين الله، ونحن إذا وقعنا في أزمة ندعو الله عز وجل ولا نريد رضاء لا من النيل ولا من غيره، ولكن انتظروا حتى أرسل لأمير المؤمنين عمر. فأرسل رسالة لأمير المؤمنين عمر وحكى له ما حدث وقال له: إن هذا لا يكون في دين الله. فإذا بعمر الخطاب يرد عليه يقول: نعم أحسنت يا عمر، فإن هذا لا يكون في دين الله أبدا، وسأرسل معك بطاقة، فإذا وصلتك بطاقتي فألقيها في النيل. وصل الجواب لعمر بن العاص ومعاه البطاقة، والبطاقة اللي معاه مكتوب فيها: من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى نيل مصر، عمر بن الخطاب بيكلم نيل مصر. أما بعد، إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فنسأل الله عز وجل أن يجريك. الله على كلمات التوحيد. لو كنت أنت اللي بتجري وبتفيض علينا المية من عندك احنا مش عايزينها، وإن كان الله عز وجل هو بالفعل هو الذي يجريك فنسأله أن يجريك. ألقى عمرو بن العاص البطاقة في الليل، ألقاها في النيل بالليل. في الصباح الناس خلاص مجهزين الأمتعة عشان يرحلوا عن مصر ولا يرجعوا إلا إذا فاض النيل مرة أخرى. فإذا بهم يصبحون ويجد النيل قد فاض ماؤه 16 مترا بفضل الله، فحمدوا المولى عز وجل وعلموا ما حدث من عمر ابن الخطاب وأن هذا الخير إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وقطع الله عادة السوء عن أهل مصر، بل كان الليل بعد ذلك كان لا يجف، بل كان يحدث منهم فيضان حتى عملوا السد العالي بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، هل البطاقة هي اللي عملت كده، هي اللي زودت المية؟ أبدا، وإنما هو اليقين والتوكل في قلب سيدنا عمر بن الخطاب والاعتماد على الله وحسن الظن والثقة في الله سبحانه وتعالى. زي عصا سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى لما فرعون كان طالع وراهم عشان يقتلهم ووصلوا إلى شاطئ البحر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هل العصا هي اللي عملت كل ده؟ أبدا، إنما هو فقط اليقين في قلب سيدنا موسى والتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، آخر سؤال بقى في الحلقة، هل هناك كرامات ممكن أن تحدث في هذا الزمان؟ أقول نعم، ممكن أن توجد كرامات في كل زمان بفضل الله، ولكن كما قلت لحضراتكم في الحلقة، الأصل في المعجزة الإظهار حتى تكون فيها تأييد للنبي الذي يدعو قومه. أما الأصل في الكرامة فهو الإخفاء. ليه؟ لأنه أقرب للإخلاص بفضل الله. فإذا خرج الآن رجل علينا يخبر الناس بالكرامة التي حدثت له، فإنه يكون بذلك مرائيا، ومستحيل ثم مستحيل أن يجعل الله عز وجل للمرائي أي كرامة. ولكن هناك بقى كرامة يغفل عنها كثير من الناس. ما هي تلك الكرامة؟ هي الكرامة التي أخبر عنها الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، حينما قال أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. الله أكبر، أعظم كرامة في حياة العبد أن يظل مستقيما على طاعة الله وعلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحد آخر لحظة في حياته بفضل الله. فإن العبد إذا استقام على طاعة الله فإن الله عز وجل يحبه ويرضى عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ورد في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى يقول: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الله أكبر. ولذلك الإنسان عند موته شوف، يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أجمل بشرة بفضل الله يجدها الإنسان الذي يستقيم على طاعة الله ويعيش على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن قد تعايشنا في تلك الحلقة مع مجموعة وباقة عطرة من كرامات سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وليس هناك كرامات أعظم من إن هو واحد من العشرة المبشرين بالجنة، يعني ضمن الجنة وما زال حيا يمشي في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم نعمة الاستقامة ويا رب العالمين ارزقني وإياكم حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، وما زالت الصفحة مفتوحة لنلتقي مرة أخرى مع ليلى في بيت الصحابي. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت نايم شفت نور هلي عليا، شفت ايد حنينة تتمد ليا، فتحت قلبي لقيت نسيم اجمل هدية، بشرى بصحبة الحبيب في الجنة دي. لصحاب سيدنا الحبيب دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي أكون معاهم وأفوز ويا الحبيب، دي زيارة عن قريب، لصحاب سيدنا الحبيب كان نفسي أكون معاهم وأفوز.